مع الله في لألآت النجوم وحبك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله ولي الصالحين. الحمد لله الذي من علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن وعلى نعمة محمد عليه الصلاة والسلام، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الله تبارك وتعالى الإنس والجن لغاية عظيمة، ألا وهي أن يعبد ربنا سبحانه وتعالى في هذه الأرض. وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب، واستمر الرسل في هذه الدعوة المباركة، وأدوا الواجب الذي أمرهم الله تبارك وتعالى به، حتى جاءت فترة من الرسل بعد أن رفع عيسى عليه الصلاة والسلام، وانتشرت الجاهلية في الأرض حتى عمتها إلا قليلا، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، هكذا يدعو لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي السنة 9 في آخرها، لما جاء نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا في حق عيسى وذكروا عقيدتهم في عيسى عليه السلام، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن عقيدته في عيسى، فنزلت آيات سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وذكر الله تبارك وتعالى فيها من هو عيسى في دين الله تبارك وتعالى، حتى قال الله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لم يكن إلها ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة أبدا، وإنما بشر عبد الرسول. فلم يقبل نصارى نجران هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ورفضوا قوله، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: فمن حاجك فيه، أي عاندك، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نبتهل أي يلعن بعضنا بعضا، وبهله أي لعنه. دعاهم الله إلى المباهلة وأمر نبيه أن يباهلهم، فقالوا نعم نقبل المباهلة، فواعدهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغد. فجاء نصارى نجران ليباهلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بعلي وفاطمة والحسن والحسين ليباهل بهم، لأن الله تبارك وتعالى قال: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بأقرب الناس إليه، أتى بعلي وفاطمة والحسن والحسين ليباهل بهم. فلما رأى نصارى نجران أن النبي صلى الله عليه وسلم جاد في دعوته للمباهلة ذلوا، وقالوا: قد رأينا ألا نباهلك، فأرسل إلينا من يعلمنا الدين وليكن أمينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبعثن معكم أمينا حق أمين، قم يا أبا عبيدة. فأمر أبا عبيدة عامر بن الجراح أن يذهب إلى نجران يعلمهم دين الله تبارك وتعالى. أما فضائله مع عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان النبي يوما صلوات ربي وسلامه عليه على حراء لما كان في مكة، فاهتز حراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسكن حراء فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان على حراء في ذلك اليوم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وأبو عبيدة. أسكن حراء فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. يخبر أن هؤلاء لا يخرجون من هؤلاء الثلاثة، أما النبي فهو محمد، وأما الصديق فهو أبو بكر، وأما الشهداء فأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديثان: أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان فقط كانوا على أحد، وحراء كان معه هؤلاء السبعة. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الفضيلة العظيمة لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عشرة في الجنة، عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وسعيد في الجنة. هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنهم من أهل الجنة، ومنهم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. في علي وأصحابه نزل قول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم، أي من الإيمان والتقوى والدين والخير والمحبة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وكان علي رضي الله عنه من أئمتهم، بل هو كاتب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو في ذلك اليوم العظيم، يوم الحديبية. وفيه وفي أمثاله قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وعلي رضي الله عنه من سادات القرن الأول الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قلت، فضائل علي رضي الله عنه كثيرة جدا، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: ما جاء لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل ما جاء لعلي رضي الله عنه وأرضاه. ففضائله كثيرة جدا رضي الله عنه وأرضاه. قال علي رضي الله عنه: أنا أول من يجثو للمخاصمة بين يدي الرحمن يوم القيامة. وذلك أنه نزل فيه وفي حمزة وعبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، نزل في هؤلاء الثلاثة لما قاتلوا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة مباردة في بدر، أنزل الله تبارك وتعالى في ثلاثة من المسلمين الأتقياء الأولياء وفي ثلاثة من المشركين: هذان خصمان اختصموا في ربهم. يقول علي رضي الله عنه: أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن تبارك وتعالى. أما شجاعة علي رضي الله عنه، فعندما تتكلم عن الشجاعة في أي زمان وفي أي مكان فإنك تذكر علي رضي الله عنه، وذلك أنه بطل من أبطال المسلمين، وفارس همام، وأسد ضرغام، وهو كما سمته أمه أسد، وكان حيدرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. كان في أحد كسر جفنة سيفه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصيب بست عشرة ضربة لما كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. ومن شجاعته لما ذكرنا في الهجرة، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وهو معرض للقتل، لأنهم اجتمعوا لقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما في يوم الأحزاب، وما أدراك ما يوم الأحزاب؟ في يوم الأحزاب خرج فارس من فرسان العرب يقال له عمرو بن عبد ود، وكان شيخا كبيرا فارسا هماما شجاعا، فخرج ونادى بالمسلمين لما حفر الخندق بين المسلمين والمشركين، فكان الأبطال يخرجون يطلبون المبارزة رأسا برأس كما فعل علي وحمزة وعبيدة مع عتبة بن ربيعة وشيبة والوليد بن عتبة. فخرج عمرو بن عبد ود فقال: هل من مبارز؟ هل خرج إلي أحد يبارزني؟ فقام علي، وله من العمر في ذلك الوقت 25 سنة، قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله دعني أبارزه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، إنه عمرو بن عبد ود، هذا فارس معروف، إنه عمرو يا علي. قال: وإن؟ أي وإن كان؟ دعني أبارزه. قال: قم إليه. فقام إليه علي رضي الله عنه، فلما رآه عمرو بن عبد ود صغيرا شابا صغيرا مقارنة به وهو فارس معروف، قام إليه علي رضي الله عنه فقال له: يا عمرو، إنه قد بلغني عنك أنك كنت تقول: ما خيرني رجل بين أمرين إلا اخترت أحدهما لابد. قال عمرو بن عبد ود: هو كذلك، نعم، إذا خيرني أحد بين أمرين أختار أحدهما ولا بد. قال: فإني أدعوك إلى الله ورسوله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: أما هذه فلا، ائتني بالثاني، ما هو الأمر الثاني؟ قال: أدعوك إلى المبارزة، أدعوك إلى المبارزة. فقال عمرو بن عبد ود لعلي: يا بني، يا ابن أخي، إني والله لا أحب أن أهرق دمك، أنت شاب صغير لا أريد أن أقتلك. فقال له علي: ولكني والله أحب أن أهرق دمك. أنت لا تحب، أنا أحب أن أهرق دمك. وكان عمرو بن عبد ود لما خرج كان يقول أبياتا من الشعر، يقول: ولقد بححت من النداء لجمعهم هل من مبارز، ووقفت إذ جبن المشجع موقف القرن المناجز، ولذلك أني لم أزل متسرعا قبل الهزاهز، يعني المعارك، إن الشجاعة في الفتى والجودة من خير الغرائز. فلما خرج إليه علي رضي الله عنه قال له: لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، في نية وبصيرة، والصدق منجى كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز. فاهتز عمرو بن عبد ود: من أنت حتى تقول لي مثل هذا الكلام؟ فنزل عن فرسه ونزل إليه علي، وثار الغبار بين علي وبين عمرو بن عبد ود، ولا يدرون من المنتصر حتى سمعوا الله أكبر يكبر علي رضي الله عنه إذ قتل عمرو بن عبد ود رضي الله عنه وأرضاه. هكذا كان علي رضي الله عنه. وفي خيبر خرج مرحب اليهودي، وكان فارسا شجاعا من فرسان اليهود، خرج مرحب اليهودي وكان يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا أقبلت الحروب تلهب. فخرج إليه أحد المسلمين محمود بن سلمة بن مسلمة، فتصاول فقتل مرحب محمود بن مسلمة، أو محمود قتل نفسه لأنه أصاب نفسه بسيفه. فرجع مرحب يقول آخر غيره: ائتوني بغيره، قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا أقبلت الحروب تلهب. فخرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقول له: أنا الذي سمت لي أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. فقام إليه علي وقتله رضي الله عنه وأرضاه. فكان من شجعان المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. ولن أطيل في ذكر شجاعة علي رضي الله عنه وأرضاه، فإن علي رضي الله عنه له من الفضائل غير الشجاعة كثير. إذ اشتهر رضي الله عنه بالزهد، فكان من أزهد خلق الله، حتى قال عمر بن عبد العزيز: أزهد الناس علي بن أبي طالب، أزهد الناس علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان متواضعا جدا، حتى إنه اشترى يوما تمرا فقال له قائل: أحمله عنك يا أمير المؤمنين؟ فقال: صاحب العيال أحق بحمله، فحمله على ظهره رضي الله عنه وأرضاه. وكان من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أقرأنا أبي وأقضانا علي رضي الله عنه. كان من أقضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن ليقضي بين الناس، وكان صغير السن، فقال: يا رسول الله، إني صغير السن ولا أحسن القضاء. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ودعا له صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم ثبت جنانه وسدد لسانه. يقول: فما أشكل علي أمر بعدها رضي الله عنه وأرضاه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما في الرواية فهو أحد رواة القرآن وأحد المكثرين الرواة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، علي رضي الله عنه كان من عبادي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن البصري وقد سئل عن علي رضي الله عنه وقد احمرت وجنتاه، أي الحسن البصري ويتكلم عن علي، قال: رحم الله عليا، إن عليا كان سهما صائبا في أعدائه، وكان في محلة العلم أشرفها وأقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رباني هذه الأمة، لم يكن لمال الله بالسروقة، يعني لم يكن سارقا لمال الله تبارك وتعالى، ولا لأمر الله بالنؤومة، يعني ينام عن أمر الله تبارك وتعالى. أعطى القرآن عزائمه وعمله وعلمه، فكان منه في رياض مونقة وأعلام بينة. هكذا يخبر الحسن البصري عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. كذلك جاء عن علي رضي الله عنه أنه كان من أبلغ الناس، وكانت له كلمات طيبة يتكلم بها رضي الله عنه وأرضاه. يقول يوما لأهل الكوفة: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أرى أحدا منكم يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا وقد باتوا سجدا وقياما، يراوحون بين أقدامهم وجباههم، إذا ذكروا الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح العاصف، وهملت أعينهم يعني من الدموع، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. هكذا يخبر علي رضي الله عنه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاءه يوما رجل فمدحه بغير ما فيه، وعلي يعلم أن هذا الرجل من مبغضيه وأنه يبغضه، ولكنه جامل عليا أو قال كلاما خلاف ما في قلبه. فقال علي رضي الله عنه: لست كما تقول، يعني بالغت في مدحي، لست كما تقول، وأنا في حقيقة الأمر فوق ما في نفسك. يعني يقول له علي: أنا أعلم أنك تمدحني ونفسك تكرهني، فأنا فوق ما في نفسك وأنا لست كما تقول. قالها تواضعا رضي الله عنه وأرضاه. لما قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه شهيدا سعيدا، ذهب الناس إلى علي رضي الله عنه كما يقول ابنه محمد، محمد بن علي بن أبي طالب. يقول: لما قتل عثمان أتى الناس عليا وقد جلس في داره رضي الله عنه، فقالوا له: قم نبايعك. فقال علي رضي الله عنه: دعوني والتمسوا غيري، فأنا لكم وزير خير لكم مني أمير. قالوا: بل لا نبايعك إلا أنت. قال: فإذا كان الأمر كذلك فإني لا أبايع سرا، لا أبايع إلا في المسجد. فخرج إلى المسجد رضي الله عنه وتمت له البيعة رضي الله عنه وأرضاه. وأما من يقول أن طلحة والزبير كان يعاديان عليا أو عائشة رضي الله عنها فهذا من الكذب والزور، فإن الأحنف بن قيس أتى الزبير بن العوام وطلحة بن الزبير أتى طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام فقال لهما بعد مقتل علي ماذا تأمراني إني أو قبل مقتل عثمان عفوا، أتى الأحنف بن قيس إلى طلحة والزبير فقال لهما إني أرى هذا الرجل مقتولا يعني عثمان بن عفان، فبماذا تأمراني يعني بعد موتي؟ قال اذهب إلى علي بايع عليا، يدعوانه إلى علي رضي الله عنه وأرضاه. يقول الأحنف وبعد مقتل عثمان لقيت أم المؤمنين عائشة قلت لها قد قتل عثمان فماذا تأمرين؟ قالت بايع عليا، اذهب إلى علي وبايعه رضي الله عنه وأرضاه. وقال عوف بن أبي جميلة كنت عند الحسن البصري فقال رجل عند الحسن إنما زري يعني عيبة بأبي موسى الأشعري متابعته عليا، فغضب الحسن البصري فقال قتل أمير المؤمنين عثمان مظلوما فعمد الناس إلى خيرهم فبايعوه فمن يبايع غير علي رضي الله عنه وأرضاه. وإذا كان الإمام أحمد يقول من لم يربع بعلي يعني يجعله الخليفة الرابع بعد عثمان، من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله، هكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه أبيات لعلي رضي الله اخترتها من ديوانه، يقول رضي الله عنه إذا اشتملت على الناس على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب وأوطنت المكاره واطمأنت وأرسلت في أماكنها الخطوب ولم تر الانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب أتاك على قنوط منك غيث يمن به القريب المستجيب وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب، رحمه الله ورضي عنه. وقال كذلك ألا تصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ولا تجزع إذا أعسرت يوما فقد أيسرت في الدهر الطويل ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل فلو أن العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول، هكذا يقول علي رضي الله عنه وأرضاه. وبعد حياة حافلة لهذا الإمام الجبل رضي الله عنه وأرضاه جاء ذلك اليوم الموعود، والله تبارك وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون كل نفس ذائقة الموت، وذلك في 19 من رمضان من 40 من الهجرة أو قبلها. جلس ثلاثة من الخوارج البرك التميمي وبكر بن محمد بن بكر التميمي وعبد الرحمن بن ملجم المرادي، جلس هؤلاء الثلاثة الأشقياء مع بعضهم البعض فقالوا نريح المسلمين من ثلاثة، فقال عبد الرحمن بن ملجم أنا لعلي أي أقتل عليا رضي الله عنه، وقال عمرو بن بكر التميمي أنا لعمرو بن العاص، وقال البرك التميمي أنا لمعاوية. فخرج هؤلاء الأشقياء على ما اتفقوا عليه بمباركة إبليس على هذه على هذا الاتفاق بينهم، فاختبأ عبد الرحمن بن ملجم لعلي في صلاة الفجر، وعمر بن بكر لعمر بن العاص في صلاة الفجر، والبرك التميمي لمعاوية بن أبي سفيان في صلاة الفجر في يوم واحد. فخرج علي لصلاة الفجر فتلقاه عبد الرحمن بن ملجم بسيف مسموم فضربه به رضي الله عنه وأرضاه فأرداه قتيلا رضي الله عنه وأرضاه، وضرب البرك معاوية وكانت إصابة عميقة ولكنه لم يمت منها، وأما عمرو بن بكر فلم يطعن عمرو بن العاص لأن عمرو بن العاص في تلك الليلة كان مريضا وصلى بالناس حبيب خارجة بن أبي حبيب أمير الجيش أمير الشرطة هناك، وظنه عمرو بن العاص فطعنه يظنه عمرو بن العاص فقتله، فقال فلما أمسكوا به قالوا ماذا فعلت؟ قال قتلت عمرا فأرحت الناس من شره. قالوا ما قتلت عمرا وإنما قتلت خارجة ابن أبي حبيب. قال أردت عمرا وأراد الله خارجة. أنا أردت عمرا الله أراد خارجة، راح خارجة فمات خارجة، وقتل علي رضي الله عنه شهيدا سعيدا في 19 من رمضان من سنة 40 من الهجرة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حسنه بعض أهل العلم وفيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشقى الأولين عاقر الناقة وأشقى الآخرين قاتل علي، أي هذا عبد الرحمن بن ملجم قبحه الله. وبعد ذلك دفن علي رضي الله عنه في قصر الإمارة على المشهور. وأما ما يدعيه الشيعة اليوم أنه في النجف فهذا من الكذب والزور، وهذا ليس بقبر علي، حتى قال عبد الله بن محمد الحضرمي مطين رحمه الله تبارك وتعالى من أئمة المسلمين، قال لو يعلم الشيعة هذا القبر لمن لما زاروه بل رموه بالحجار، لأن القبر الذي يعظمه الشيعة ويظنه قبر علي أنه قبر علي هو قبر المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وارضاه، وأما قبر علي فغير معلوم. والمشهور أنه دفن في قصر الإمارة في الكوفة رضي الله عنه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.